بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فهذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 22 بعد 300 بفضل الله سبحانه وتعالى، والمقامة في يوم الجمعة الموافق 29 من شهر ربيع الأول لعام 43,400، وهي بعنوان الفقه في الدين للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى: الحمد لله رب الحمد لله بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
والمراد بالهدى هو العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فخلاصة ما جاءت به الرسل ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم: العلم النافع، العمل الصالح. وانظروا إلى قيد النافع في العلم وقيد الصالح في العمل، فإنه ليس كل علم يحصل به خير وبركة، وليس كل علم يؤجر عليه الإنسان، ولا كل عمل يقبل. فشرط العلم حتى ينتفع به الإنسان وينفع به أن يكون علما نافعا. وما هو العلم النافع؟ العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن التابعين لهم بإحسان. هذا هو العلم النافع باختصار، ليس آراء وليس أفكارا وليس خلاصة وعصارة أذهان لا تعي مصلحتها، فضلا أن تعي ما في هذه الشريعة من أسرار. العلم النافع حدثنا وأخبرنا، العلم النافع العلم القائم على النقل المصدق والبحث المحقق المدقق. فخلاصة العلم النافع ما كان نقلا مصدقا وبحثا مدققا محققا. فإن قلت دين فما الإسناد؟ وإذا قلت إسناد فهل صحيح هذا الإسناد أم لا؟ هذا هو الدين، هذا هو الدين في إسناده، دين مسند. لا بد من نسبة كل قول إلى قائله، فإن انتهى القول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الحديث المرفوع، وإذا انتهى إلى الصحابي فهو الحديث الموقوف، وإذا انتهى إلى من بعد الصحابي فهو الحديث المقطوع. لا بد من الإسناد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يكون الإسناد صحيحا، لا بد من صحة الإسناد إلى الصحابي، لا بد من صحة الإسناد إلى التابعي ومن بعده، إلى العالم، إلى ابن باز اليوم، إلى الفوزان اليوم، لا بد من صحة الإسناد. ما في كلام عند أهل العلم يقبل بلا إسناد صحيح، إسناد ثابت لا بد من نقل مصدق، نقل صادق، قاله الرسول، قاله الصحابة، قاله التابعون. ولهذا أول مسألة حينما تأتي تنسب قولا إلى قائله لا بد من إثباته، لا بد من إثباته. هل هذا الكلام قاله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأنه لا يصح أن تستدل بقول غير ثابت، لا يصح أن تستدل بقول غير ثابت. هذا من جهة النسبة. طيب من جهة المضمون، إن انتهى الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المرفوع وجب قبوله بإطلاق، وإن انتهى إلى الصحابي وثبت عن الصحابي أو ثبت عن التابعي فلا بد من النظر في مضمونه، هل يوافق الكتاب والسنة أم لا، هل يوافق الكتاب والسنة أم لا، لأن كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يؤخذ قوله ولا يرد، يؤخذ قوله ولا يرد. من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم كل يؤخذ من قوله ويرد، حتى من أول الصديق رضي الله عنه إلى آخر هذه الأمة. ولهذا راجع عمر رضي الله عنه الصديق لما أراد قتال أهل مانع الزكاة، قال يا أبا بكر رضي الله عنه كيف تقاتل قوم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ إذن راجع، قال عمر فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر لما رأى فعرفت أنه الحق. يبقى أبو بكر يراجع، ولو كان أبو بكر يقبل قوله بإطلاق لما رجعه عمر، ولو كان قول عمر يقبل بإطلاق لما رجعه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد رجعوه أيضا ولم يقبلوا منه كل ما قاله. هذا سالم ابن عبد الله ابن عمر، إذن هو حفيد عمر رضي الله عنه، سالم ابن عبد الله رضي الله عنه وعبد الله ابن عمر رضي الله عنه. كان عمر رضي الله عنه يرى أن الحاج لا يمس طيبا حتى يطوف طواف الإفاضة، قبل طواف الإفاضة ما يمس طيبا. طيب، وكان عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه يرى ما كان يرى عمر، لا يمس الحاج طيبا قبل طواف الإفاضة. الثالث من هو؟ سالم، سالم ابن عبد الله ابن عمر. سالم ابن عبد الله رحمه الله يرى أنه يطوف وقد مس طيبا. لماذا يقول سالم وأبوه يرى أنه لا يمس وجده يرى أنه لا يمس؟ ومن جده؟ الملهم المحدث. ومن أبوه؟ العالم الإمام، ومع ذلك لا يرى رأيهما. لماذا؟ يقول حدثتنا، ذكرت عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطيب الرسول صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف. لإحرامه قبل أن يحرم، يعني إذا أراد أن يحرم طيبته، وجاء في الصحيح أنها كانت تضع الطيب في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم، وإن وبيص الطيب لفي مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم، كانت تطيبه قبل أن يحرم، يعني قبل أن يحرم إيه؟ يعني قبل أن يدخل في نية النسك، يعني يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، يلبس إزارة رداء تطيبه وكذا، ويضع النبي الطيب في لحيته وفي شعره حتى أنه كان يرى الطيب في مفرق الرأس، لكن الطيب عبارة عن دهن يرى. ثم النبي يدخل في نية الإحرام، ولهذا لا يضر المحرم أن يبقى أثر الطيب الذي وضعه قبل الإحرام. أما الممنوع من المحرم أن يضع الطيب بعد الإحرام، هذا هو الممنوع، إنما لو وضعه قبل الإحرام وبقي أثره بعد الإحرام هذا ما يضر. طيب، كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف، يعني إذا تحلل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر كانت تطيبه بعد ما يرمي الجمرة وبعدما ينحر، ك كانت تطيبه قبل أن يطوف طواف الإفاضة. إذن المحرم يمس طيبا قبل الطواف أم لا؟ يمس، لأن عائشة كانت تطيب النبي قبل أن يطوف. قال والسنة أولى، والسنة أولى، أولى من قول أبي وأولى من قول جد. يبقى هذا هو العلم، يبقى لابد من الإسناد الإسناد الثابت، لابد من الإسناد في كل قول يقوله طالب العلم والعالم، لابد من الإسناد. هذا قول قاله من؟ إن كان قاله الرسول فيقبل ولا يرد، إن كان قاله غير الرسول فكل يؤخذ من قوله ويرد، حتى الصديق، حتى الفاروق. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. يعني إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا ذكرت لكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تعارضوا ذلك بقال أبو بكر قال الصديق. يبقى هذا لابد منه، نقل مصدق. النقل المصدق نأتي بعد ذلك إلى النقل ذاته، مقبول أو مردود. أما كلام النبي فمقبول ولا يرد، أما كلام غير النبي فينظر، إن وافق كلام النبي قبل، وإن خالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنه رد، مهما كان قائله، مهما كان قائله. ولهذا لو جاء الواحد اليوم يخالف عالما، ولو كان العالم هذا هو أحمد، هو الشافعي، هو مالك، ما أحد يقول كيف يخالف مالك وكيف يخالف أحمد وكيف يخالف كذا، إنما يقال ما الدليل على المخالفة، ما الدليل على المخالفة. فمن قدم قول أحمد على السنة كان مسيئا، ومن قدم السنة على قول أحمد كان محسنا. يفتي بهذا من؟ يفتي بهذا أحمد نفسه رحمه الله تعالى. أحمد رحمه الله هو الذي يفتي بهذا. يقول أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته. انتبههم، عرفوا الإسناد وصحته، صحة الإسناد لابد. عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يدعون هذا لقول سفيان، يدعون الشيء من الحق يصلهم لقول سفيان. والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذا لابد، هذا هو العلم، الإسناد الثابت، النقل المصدق، ثم البحث المحقق، أي أننا ننظر في هذا الكلام هل هو يوافق الدليل أم لا. وحتى نقول يوافق الدليل أم لا، لابد من آليات عظيمة جدا حتى أنظر هذا الكلام مقبول أو مردود. لابد من قواعد واعتبار قواعد أهل العلم في قبول أي كلام أو رد أي كلام. ولهذا فإن طالب العلم يجمع بين أمرين، بين تقديم السنة وليقدم عليها شيئا، بين عرض كلام العلماء جميعا على السنة، وبين تقدير العلماء إذا أخطأوا. فلا هو الذي يقبل كلام العالم ويقدمه على النص الصحيح، ولا هو الذي يسقط العالم إذا خالف كلامه النص الصحيح. لا هو الذي يقدم كلام العالم على النص الصحيح، ولا هو الذي يسقط العالم إذا خالف قوله النص الصحيح. طالما أنه من علماء السنة، وطالما أنه مجتهد في هذا، فإنه تقدم السنة عليه، ولكن لا يسقط العالم إذا أخطأ، وإنما كل يؤخذ من قوله ويرد. ومن لا يعي هذا فإنه إما أن يقدر العلم ويقدر السنة ولا يقدر العالم، وإما أن يقدر العالم ولا يقدر السنة. والواجب على الإنسان أن يجمع بين الأمرين، بين تقدير السنة فلا يقدم عليها أحدا، وبين تقدير العالم فلا يطعن فيه. ولهذا فرق بين مخالفة العالم والطعن في العالم، فرق بين مخالفة العالم والطعن في العالم. من اعتبر أن مخالفة العالم طعنا في العالم هذا جاهل. وأكثر عموما، أكثر الإرادات هذه، وأكثر مع وضوح القواعد التي نقولها الآن، أكثر الإشكالات في هذا الباب ناتج من جهال، ما يدرون لا علم ولا علماء، ولكن يتعلمون ويتشبعون بما لم يعطون ويظنون بذلك أنهم على الضرب الصحيح. فإذا قال العالم قولا قال هذا مالك وأخذ بقوله، وإذا قلت له السنة قال مالك أضرب السنة وأعلم بالسنة، فإذا خالفت العالم قال هذا طعن في عنده. أي طعنوا في المشايخ، طعنوا في العلماء، يقولون العلامة ابن باز يقول كذا، ويقولون ابن العلامة العثيمين أخطأ، ويقولون العلامة الألباني أخطأ، وماذا يضر؟ هل العلامة الألباني قال لك أنا ما أخطئ؟ هل العلامة ابن باز قال لك أنا ما أخطئ؟ العلامة الألباني رحمة الله عليه قيل له إن أحمد يرى كذا، قال رحمه الله تعالى قال أحمد يؤخذ من قوله ورد. يعني ماذا لو قال أحمد هذا الكلام؟ أحمد يؤخذ من قوله ماذا؟ يؤخذ من قوله ويرد. شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله عليه قريب أيضا في كلام لأحمد قال أحمد رحمه الله قال أخطأ أحمد يؤخذ من قوله ويرد، يؤخذ من قوله ويرد، فكل واحد يؤخذ من قوله، لكن تقدير العالم موجود. ولهذا عرض كلام العالم على السنة ومخالفة العالم لا ليست تعني طعنا ماذا؟ طعنا في العالم. ومن هنا فإننا نخالف العلماء بالعلماء، أما إذا خالفت العالم بقول لم تسبق إليه فاعلم أنه خطأ، اعلم أنه خطأ. فأنا أخالف مالكا في هذه المسألة لقول الشافعي أبي حنيفة والشافعي وأحمد، أنا أخالف أحمد غدا لقول مالك ولقول أبي حنيفة ولقول الشافعي وهكذا. يبقى إذن الإنسان يخالف العلماء بفهم العلماء، فلا يخرج الحق عن مجموع العلماء، لكن لا نقلد عالما بعينه ونقول هذا العالم نأخذ قوله، أو أنا أتمذهب بالمذهب الحنبلي فأخذ هذا المذهب ولا أخرج عنه، أو أتمذهب بالمذهب المالكي فأخذه ولا أخرج عنه، مما يسمى بالمذهبية، بحيث أنك تكون مالكيا شافعيا حنبليا حنفيا أو كذا لا تخرج عن هذه الأقوال. هذا غلط، هذا لا يجوز، وهذا تأصيل بارضه الأئمة الأربعة. ولهذا كثير من الشافعية على خلاف الشافعي، وكثير من المالكية على خلاف مذهب مالك، وكثير من الحنبلة على خلاف مذهب أحمد. على خلاف مذهب أحمد في ماذا؟ في أمري. الأمر الأول في تأصيل أحمد نفسه رحمه الله حينما كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، كلهم حول هذا المعنى كانوا يضرون إذا خلف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرضة الحائط. فحينما تقدم أنت قول أحمد على السنة يبقى أنت خالفت مذهب أحمد. الأمر الثاني أن هذه المذاهب نسبت إلى الأئمة الأربعة ما لم يقولوه، ولهذا صارت عندهم أقوال يقولون هي مبنية على أصول الإمام، وهي في الحقيقة ما قالها الإمام. ولهذا صار عندنا فرق بين مذهب أحمد نفسه أي الذي ذهب إليه في هذا القول ومذهب الحنابلة. ففرق بين مذهب أحمد بن حنبل أي الذي قاله وبين مذهب الحنابلة أي الذي قاس عليه بعد ذلك العلماء على ما قاله أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كثير من المسائل. وإنما مذهب أحمد باختصار هو قول أحمد، المسألة التي كان يسأل عن أحمد. ولا أحمد ما وضع كتابا سماه مذهبا، ولا مالك وضع كتابا سماه المذهب المالكي، ولا الشافعي وضع كتابا سماه المذهب الشافعي، ما يوجد هذا. إنما هي مسائل الأئمة وفتاوى العلماء نقلت، نقلها تلامذتهم وأصحابهم ونقلها من بعدهم ودونوها وقالوا هذا مذهب أحمد رحمه الله تعالى. طيب مذهب أحمد الذي هو مسائله ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أولئك الأئمة جميعا، هذا المذهب نقل على ما وسعنا المسألة فصارت بقى المذهب المالكي باتساع. المذهب المالكي وهم مذهب مالك، في فرق بين مذهب مالك والمذهب المالكي، بين مذهب الشافعي والمذهب الشافعي، المذهب الشافعي أو الشافعية. فكثرت مسائل جدا جدا كثيرة، ويعني في الحقيقة خالفوا فيها ربما أقوال الإمام نفسه بدعوى أن الأصول يتمشى معها كذا وكذا وكذا إلى آخر ذلك. يعني مثلا عندك مثلا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرى تحريم حلق اللحية، لكن في المذهب الشافعي كراهة حلق اللحية، كراهة حلق اللحية، مع أن مذهب الشافعي نفسه هو تحريم حلق اللحية. فلن تجمع أنت بين تقدير العلم وتقدير العالم. فلا تخرج عن كلام العلماء لكن لا تقلد واحدا بعينه. قال أحمد لا تقلد فلانا وفلانا وفلانا وخذ من حيث أخذه. نفس أحمد يقول هذا, نفس أحمد يقول هذا. ولهذا المتعصبة المذهبيون في هذا يخالفون مذهب الأئمة الأربعة. فإذا يا إخواني هذا هو العلم النافع. فالعلم النافع هو القائم على ماذا؟ قائم على أمرين. الأمر الأول ما هو؟ النقد المصدق. والأمر الثاني البحث المحقق. البحث المحقق يبقى أقول قال فلان قال علان ثم أبحث المسألة بحثا محققا على وفق قواعد ماذا؟ أهل العلم. هذا هو العلم النافع, نقل مصدق بحث محقق, كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الأمر الثاني مخالفة العالم لا تعني الطعن في العالم. الأمر الثالث الجمع بين تقدير العلم والعلماء, فلا تقدم قول عالم على السنة ولا تسقط العالم إذا خالف السنة طلبا أنه باجتهاد والمسألة مسألة اجتهادية أو لم يصله الحق. الأمر الذي بعد ذلك لا ينبغي أن تخالف العالم إلا بكلام العلماء, فخالف العلماء بكلام العلماء. فنحن لا نخرج عن كلام العلماء ولكن لا نتقيد بقول واحد منهم بعين. هذا كله هو بيان العلم النافع. أما العمل, أما دين الحق فهو العمل الصالح. فأيضا العمل الصالح له قيد وهو الصالح, عمل يقيد بالصلاح. طيب وما معنى الصالح في العمل؟ معنى أن يكون العمل قائما على الإخلاص والمتابعة. الإخلاص والمتابعة, فلا يكون العمل صالحا إلا إذا كان العبد مخلصا في الله عز وجل وكان هذا العمل على وفق الشريعة. يبقى هذا الهدى ودين الحق. الهدى العلم النافع, دين الحق العمل الصالح. طيب متى يكون العلم نافعا؟ أن يقوم على ماذا؟ النقد المصدق, البحث المحقق. طب متى يكون العمل صالحا؟ إذا قام على الإخلاص والمتابعة. يبقى هذا تأصيل مهم جدا. وبالتالي يعرف الإنسان الطريق إذا أراد أن يطلب العلم. كيف يطلب العلم؟ يطلب العلم الموروث عن رسول الله من دواوين السنة ومن دواوين أهل العلم على يد أهل العلم, على يد أهل العلم. نعم. قال ليظهره على الدين كله. الظهور على قسمين, الظهور على قسمين. الأول الظهور بالسيف والسنان, والثاني الظهور بالحجة والبيان. الظهور بالحجة والبيان. الأول وهو الظهور بالسيف والسنان, هذا قد يوجد وقد يتخلف حسب قوة المسلمين وضعف المسلمين. فقد يظهر المسلمون بسيف والسنان فيحكمون وكذا, وقد لا يظهر ذلك فيتخلفون عن الحكم حسب القوة والضعف. طيب وأما الظهور بالحجة والبيان هذا الثاني, هذا لا يتخلف أبدا, لا يتخلف. أي أن حجة السنة ظاهرة أبدا لا تتخلف. والدليل ما قاله صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد في الصحيحين, ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. لا تزال ماذا؟ طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. يبقى الظهور عندنا على قسمين، ظهور بالسيف والسنان وظهور بالحجة والبيان. ظهور السيف والسنان قد يتخلف، ظهور الحجة والبيان ما يدخل، يعني ما يمكن يأتي أهل الباطل بحجة تضحض الحق، ولو اجتمع أهل الباطل جميعا معا فما يستطيعون أن يظهروا على حجة الحق. لو اجتمع أهل الباطل فلا سبيل لهم للتغلب على الحق أبدا. قال سبحانه وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقال سبحانه وتعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن ظن أن الله يديل الحق يديل الباطل على الحق إدالة كاملة يضمحل معها الحق فقد ظن بالله ظن السوء. هذا ظن الجاهلية، أن تظن وتعتقد أن الله يديل الباطل على الحق إدالة كاملة يضمحل مع الحق فلا يبقى حق، مستحيل. شوف يا أخواني، واقع مثلا مصر عندنا من بعد الثورات وكذا، كيف إن الناس خاضوا وجميع المشاهير بلا استثناء، جميع المشاهير بلا استثناء، هات مشهور كذا من المشاهير، جميع هؤلاء المشاهير بلا استثناء ماذا كانوا؟ صاروا على منهج الخوارج ومنهج المعتزلة، منهج التكفيريين الثوريين، كل نزل الميادين وكلهم نازعوا السلاطين وملأوا الشوارع وحملوا معهم الأسلحة، أليس كذلك؟ هات كده مشهورا، ما في مشهور من المشايخ إلا ونزل هذه الميادين وصاروا يتكلمون ويقوى بعضهم بعضا، لكن كلامهم لا يساوي فلسا ولا له قدر أمام السنة. أقل طالب من طلاب العلم على السنة كان يرد عليه ولا زال، وهم ماذا يقولون؟ تسبون وتشتمون، أو يقولون هؤلاء الطلاب الذين كانوا أول أمس يدخنون وما أدري إيه يتكلمون في الأكابر والمشايخ الذين هم فضائل عظيمة، كأنه يريد أن يقول أنا ابن من؟ أنت الآن تقول كذا، أنت نسيت نفسك، أنا أبويا اللي كان عنده البلد هذه كله وكنتم أجراء عنده، نسيت نفسك أنت. وهكذا يبحث عن سمعته التي كانت وعن ملكه الذي كان، إنما عنده حجة؟ ما عنده حجة. واحد فيهم أخرج كتابا؟ ما أحد أخرج كتابا، ولا واحد فيهم، لا حويني ولا عدوي ولا حسان ولا يعقوب ولا ما أدري، كل هؤلاء ما في واحد أخرج كتابا سلفيا يقول الكتاب السلفي يقول كذا وكذا وكذا وأنتم تخالفون. والله يا أخواني ما فتحوا كتابا، مع أن كتب السنة ماذا؟ منتشر وقليلة. كتاب السنة أدري هذا أصغر من هذا، والله هذا كبير، أصغر من هذا أصول السنة لإمام أحمد، أصغر من هذه كتاب مثل هذا، شوف تخيل. ومع ذلك ما عرفوا، ما عرفوا طريقة، ما عرفوا طريقة هذا الكتاب، ولا حدثوا منه، ولا حدثوا من هذا الكتاب، ما حدثوا منه، مع أنه الحق فيه، مع أنه الحق فيه. ترى فهارس كتب أهل السنة، الفهرس، الفهرس من الخلف، ترى فهارس كتب أهل السنة والجماعة، ولا نرى الخروج عامتنا ولاة أمورنا. إذن ظهور حجة السنة هذه ظاهرة، ولو اجتمع الناس جميعا، انظر كم الصوفية طرق، شيخ مشايخ الطرق الصوفية طرق، بل إن الصوفية يقررون قاعدة ألا وهي عدد الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلق. ليه؟ لأن لكل واحد من الخلق طريق، يبقى عدد الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلق. ولهذا عبارة كل شيخ طريقة هذه عبارة صوفية، كل شيخ طريقة. لكن الحق يا إخواني أو أهل السنة ماذا يقولون؟ الطريقة واحدة ولا الطريقة ولا كل واحدة طريقة؟ الطريقة واحدة، طريقة الخلفاء الأربعة واحدة، ما بأربعة، طريقة الصحابة جميعا طريقة واحدة، طريقة التابعين طريقة واحدة، طريقة تابع التابعين طريقة واحدة، هي طريقة واحدة، ما في طرق، كل الطرق باطلة، كل الطرق مسدودة لا توصل إلى الله عز وجل إلا طريقا واحدا، هو طريق من؟ طريق النبي والصحابة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي الجماعة الجماعة. إذن الظهور بالحجة والبيان هل هذا يتخلف ولا دائم؟ دائم، إنما ظهور السيف والسنان قد يتخلف، ظهور السيف والسنان قد يتخلف حسب قوة وضعف المسلمين. يبقى قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره الكافرون. نعم،
أحمده سبحانه وتعالى خير حمد وأوفاه، وأشهد أن لا إله إلا الله.
طيب يبقى إذن ما الهدى وما دين الحق وما الظهور؟ الهدى العلم النافع، دين الحق على منصة. طيب العلم النافع ما توافر فيه أمران، ما هما؟ البحث النقض المصدق، البحث المحقق. طيب ودين الحق اللي احنا قلنا العمل الصالح، طيب العمل الصالح ما هو؟ ما توافر فيه أمران؟ الإخلاص والمتابعة. يبقى العلم النافع ما توافر فيه أمران، والعمل الصالح ما توافر فيه أمران، وهو الإخلاص والمتابعة. طيب ما معنى الظهور؟ الغلبة والعلو. طب هذا الظهور على قسمين، ها؟ بالسيف والسنان وضرب الحجة والبيان. السيف والسنان قد يتخلف، الحجة والبيان ما تخلف. يبقى في الظهور معنيان، وفي العمل الصالح معنيان، وفي العلم النافع معنيان. نعم، أحمده
سبحانه وتعالى خير حمد وأوفاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، كما صلى عليه المصلون كلما صلى عليه المصلون، وكلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون، وسلم اللهم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، كما أسأله سبحانه.
فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة كما ذكر شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في القواعد الأربع، هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذه الثلاث عنوان السعادة. لماذا يا أخوان؟ لأن الإنسان بين من محنة يصبر عليها، ومنحة يشكر ربه عليها، وذنب يستغفر الله منه. الإنسان بين هذه الأشياء، أنت إما في نعمة أعطيت لك وأسديت إليك فيجب عليك الشكر، وإما أنت في ابتلاء ومصاب، أنت في ابتلاء ومصاب فتصبر على هذا الابتلاء والمصاب، أو في ذنب فعلت فالاستغفار. فأنت بين شكر وبين صبر وبين استغفار، بين شكر وبين صبر وبين استغفار. ما في واحد فينا أخواني إلا ونعم الله عليه كثيرا، ولهذا الشكر هذا ما يتخلف أبدا، ما يتخلف الشكر ولا يتخلف الصبر. يعني هل يا أخواني يوجد عندي أنا مقام شكر لا مقام صبر، أو مقام صبر لا مقام شكر، أو مقام لا استغفار فيه؟ لا يمر عليك لحظة إلا وأنت في حاجة إلى هذه الثلاثة، حاجة في هذه الثلاثة، لأن نعم الله عليك تطرى. كوني أتكلم الآن هذا الكلام نعمة، نعمة. كوننا نجتمع هذا الاجتماع نعمة، كوننا نجتمع على كتب السنة نعمة، كوننا على هذه الهداية والصراط المستقيم هذه نعمة، هذه نعمة لا تعدلها نعم يا أخوان أبدا. لو الدنيا كلها، الدنيا كلها لا تساوي نعمة الهداية ونعمة السنة ونعمة الاستقامة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. إذا نشكر ربك على هذه النعمة وخير ما يشكر وأعظم ما يشكر ربي عليه أن الإنسان يكون على الصراط المستقيم وأنه يكون على الدين القويم. إي والله يا أخواني احمد الله، احمد الله يا فلان، احمد الله يا علانك أنك أنت تكون سبحان الله لن تبشيخ مشهور ولا كذا ومع ذلك حفظك الله. والشيخ المشهور ما يدري ماذا يقول، ما يدري ماذا يقول، ولسا نعبر عن منهجه سبحان الله. وأنت إن أخ لست بمشهور ولكن الحمد لله وفقك الله عز وجل لأن تتبع السنة. نعم كثيرة، إن أكلت هذه نعمة، إن شربت هذه نعمة، إن نمت هذه نعمة، إن قمت هذه نعمة، إن تحركت هذه نعمة، بصرك نعمة، أذناك نعمة، كل شيء نعم. يبقى أنت لا تنفك عن شكر الله عز وجل، تحمد الله عز وجل، وكذلك لا تنفك عن صبر، لأن الصبر إما أن يكون على الطاعة وإما أن يكون على المعصية وإما أن يكون على أقدار الله سبحانه وتعالى. والإنسان ما ينفك عنها، طاعة يصبر عليها، معصية يصبر عنها، ابتلاءات وأقدار مؤلمة يصبر عليه، أليس كذلك؟ فنحن الآن في طاعة، نصبر على العلم، هذا نصبر على العلم. ممكن إنسان الآن ينام ويستريح، لماذا؟ أتى وتكبد مشاقا معينة حتى ينال هذا الفضل العظيم. أولا الذي قاله النبي في حديث أبي هريرة عند مسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عند. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب، اللهم اجعلنا، بل من أعظم هؤلاء يا أرحم الراحمين. وأيضا جاء في الصحيح حديث آخر جليل القدر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الطرقات يلتمسون حلق الذكر. بس وظيفة هذه الملائكة يمشوا في الطرقات وفي البلدان وفي الشوارع، طيب يلتمسون حلق الذكر، فين الجماعة اللي بيذكروا الله؟ أين الجماعة اللي بيذكروا الله عز وجل؟ فين الجماعة اللي كذا كذا إلى آخره؟ يذكرون يعني يجلسون الاجتماعي، اجتماع العلم مثلما نجلس نحن الآن، ليس ذكر الصوفية، لا ما هو بذكر الصوفية. فقال: فإذا وجدوا هؤلاء، إذا وجدوا جماعة طلبة علم، إذا وجدوا مجلسا، فإذا وجدوا هذه الجماعة ماذا يصنعون؟ جلسوا معه ثم يصعدون إلى الله سبحانه وتعالى فاسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: يا رب تركناهم سبحونك ويحمدونك ويذكرونك وإلى آخره. قال: وما يطلبون؟ هل يطلبون شيئا؟ فيقولون: يا ربنا يسألونك الجنة. فيقول الله عز وجل: فهل رأوها؟ هل رأوا الجنة؟ فيقولون: لا يا ربنا ما رأوها. فيقول الله عز وجل: فماذا لو رأوها؟ قالوا: لكانوا أشد لها طلبا. قال: ومما يتعوذون؟ قالوا: يتعوذون من النار. فيقول الله: فهل رأوها؟ قالوا: لا يا ربنا ما رأوها. قال: فماذا لو رأوها؟ قالوا: لكانوا أشد منها هربا. فيقول الله عز وجل: هم القوم لا يشقى، قال: أشهدكم أني قد غفرت لهم. قالوا: ربنا إن معهم فلانا لم يكن منهم، جاء لحاجة. قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسه. هذه فضائل عظيمة تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صبر. فأنت بين نعمة تشكرها وبين بلية تصبر عليها وبين ذنب تستغفر منه الله، وكلنا ذو ذنوب، ما أحد يخلو من تقصير. وإذا عيننا نعم الله علينا وعبادتنا وجدنا التقصير شديدا جدا، ولهذا نستغفر الله. من هنا كان النبي وهو أكمل الخلق، كان النبي يستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة، أكثر من 100 مرة النبي صلى الله عليه وسلم استغفر الله ويكثر من الاستغفار. فإذا أنت فهذه 3 أمور، وهي إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذه 3 أمور لا تنفك عنها أبدا، فدائما أدم الحمد لله سبحانه وتعالى، احمد ربك عز وجل وأدم الحمد لله عز وجل. وكذلك أيضا عليك أن تكون صابرا دائما محتسبا، وعليك أن تكون مديما الاستغفار، سالكا إلى ربك عز وجل مسلك المفلسين، ليس مسلك أصحاب المنة، بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين. حينما يا أخواني نتكلم عن نعمة السنة، إحنا ما نقول هذا، نتكلم عن نعمة السنة ونفخر ونقول هذا بذكائنا. يا أخواني إحنا لسنا أزكى من مشايخ يا أخوان، هؤلاء الذين نزلوا الصورات نحن لسنا أزكى منهم عقولا، ولا أكثر منهم تعليما، ولا أشهر منهم يا أخواني في الناس، هم الأشهر يا أخوان. ومع ذلك نحمد ربنا نتكلم بهذا من باب وأما بنعمة ربك فحدث، من باب تذكر السنة. الصحابة كانوا يجتمعون إذا صلوا الفجر يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون من أمر الجاهلية ما يذكرون، ليحمدوا الله سبحانه وتعالى على ما من عليهم به من السنة. وأنا أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإخواني لاستشعار هذه النعمة. أيوة إخواني، إذا تذكرتم وجلستم احمدوا الله دائما، اذكروا حمد الله، الحمد لله أننا على السنة، الحمد لله أننا على السنة. السنة سنة نبي والصحابة، لا سنة تبليغ ولا سنة إخوان ولا سنة داعش ولا سنة أشاعرة ولا سنة معتزلة ولا سنة خوارج ولا سنة روافض. مش دول بشر يا إخوان، هؤلاء بشر مثلكم يا إخوان، لكن كيف ظلت هذه العقول؟ عقول تقول لعنة الله عليك أبا بكر وعمر، عقول تكفر عائشة وتتهم عائشة بالزنا إلى اليوم، عقول يا إخوان سبحان الله تقتل صحابة رسول الله، تقتل صحابة، عقول قاتلت الصحابة، عقول كفرت الصحابة، وأنت هداك الله للترد عن الصحابة سبحان الله، وتقول حبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. حق لنا نحمد الله عز وجل، يا رب لك الحمد، الحمد لله رب العالمين. والله نعمة يا إخوان، يا الله في هذا الزمان وفي هذا العصر وفي تلك الفتنة تموج كموج البحر، وسقط يا إخواني يعني سقطت أقنعة وكذا، كم خطبات وكم دعت وكم امتلأت المساجد من أجلها سبحان الله، جموع جموع مساجد أدوار وطوابق مليئة وشوارع مسدودة ومغطاة، وفي النهاية يا إخوان وفي النهاية ضلال وانحراف وتغرير بالأمة وخيانة وخداع. وما فتح أحد وإلى يومك هذا، وإلى يومك هذا ما تابوا ما رجعوا ما ندموا ما ندموا وقالوا نرجع إلى كتب السلف، لأن هذا ليس أمرا سهلا، هذا يحتاج إلى توفيق إليها. لا تظن أن هداية إنما هي تضع يدك على مفتاح تقول الهداية تأتيك الهداية، أبدا أبدا. إن الله لا يهدي من يضل، وفي قراءة إن الله لا يهدى من يضل، الله لا يهدي في القراءة إن الله لا يهدي، وفي القراءة الأخرى إن الله لا يهدى إليه، لا يهدي ولا يهدى، ما كل أحد يهدى إلى الله ويهديه الله، ما كل أحد. والذين اهتدوا زادهم هدى وعجدت لك ربي لترضى، الذي يقول يا رب أريد الحق ويسعى ويضرب في الأرض ليناله، هذا الله عز وجل يدله عليه، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. قال كلا إن معي ربي سيهدين. الذي يطلب الهداية ويسعى في تحصيلها هذا الله عز وجل يرزقه، إنما اللي جالس يحافظ على كيانه، لو أنا قلت أخطأت الأمة تقول ماذا في، ماذا لو أن الأمة قالت ما قالت؟ هذه مسلمات يا أخواني لابد منها، بارك الله فيكم، هذه مسلمات لابد منها. فهذه الثلاثة أمور لا بد منها، ما هي الثلاثة أمور؟ ها، نعمة تشكرها، بلية تصبر عليها، وذنب تستغفرون. طب هل ممكن الإنسان يخرج من مقام هذه المقام يعني الحمد لله أنا ما عندي ذنوب الحمد لله فأنا ما في حاجة إلى الاستغفار، هذا حال ممكن سنة يستغنى عنه؟ مستحيل. ده أنت بتقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، استغفر الله، استغفر الله من إيه؟ سبحان الله. طيب ده أنت تقوم الليل والمستغفرين بالأسحار. لا، أنت في الحج مستغفر، بعد الصلاة مستغفر، في قيام الليل مستغفر، في صلاتك نفسها بين السجدتين اللهم اغفر لي رب اغفر لي، ما تنفك عن هذا أبدا يا عبد الله. هذه مقامات ثلاثة كما قال محمد بن عبد الوهاب، فإن هذه الثلاث عنوان السعادة. فهذه التقسيمات انتبهوا لها يا إخوان، تقسيمات هذه الهدى ما هو، والدين الحق ما هو، والظهور ما هو، وهذه تقسيمات مهمة. نعم،
كما أسأله سبحانه أن يمنحني وإياكم الفقه في الدين والصبر على ذلك، وأن ينور قلوبنا بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن لا يحجب ذلك عنا بذنوبنا، إنه عز وجل سميع قريب.
الله أكبر. ولهذا اقرأ قول الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال ابن القيم رحمه الله حول هذه الآية كلاما ما خلاصته، قال: وعبارات السلف كلها تدور حول الإسلام والسنة. ما الذي نفرح به؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فليفرحوا، افرح، افرح بماذا؟ هذا أعظم الفرح، أعظم الفرح. قال: عبارات السلف كلها تدور حول الإسلام والسنة. افرح يا عبد الله، الإسلام والسنة. ولهذا قال بعض السلف: ما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي أني لم أكن من أهل الأهواء. شوفوا الجمال، ما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي أني لم أكن من أهل الأهواء. وقال بعض السلف: لا أدري بأي النعمتين أنا أفرح، لا أدري بأي نعمتين أفرح، أن هداني الله للإسلام أو لم يجعلني من أهل الأهواء. لا أدري بأي نعمتين أنا أفرح، أن هداني الله للإسلام أو لم يجعلني من أهل الأهواء. هذه نعمة عظيمة جدا، أنك لم تكن من أهل الهواء ولست من أهل الهواء، نعمة عظيمة. لا أدري بأي نعمتين أنا أفرح، أن هدى له الإسلام أو جعلني من أهل الهواء. ولهذا يا أخوان نحن نحتاج إلى، والخليقة تحتاج إلى هدايتين، تحتاج إلى هدايتين. الأولى الهداية إلى الإسلام، والثانية الهداية في الإسلام. الأمة تحتاج إلى هدايتين، الهداية إلى الإسلام، والثانية الهداية في الإسلام. طيب ما الفرق؟ ما الفرق؟ الهداية إلى الإسلام أن نهدى إلى هذا الدين. فلما دخلنا الإسلام وجدنا 73 فرقة، يا ترى إسلام الخوارج ولا إسلام الروافض ولا إسلام المرجئة ولا إسلام المعتزلة ولا إسلام الأشاعرة ولا إسلام الإخوان ولا إسلام التبليغ ولا أي إسلام، ولا إسلام البحيري حتى، إسلام مين؟ وهذا إسلام بحيري، إسلامه إسلام إبراهيم عيسى، أي إسلام؟ أحتاج إلى هداية في الإسلام، إلى السنة، إلى السنة. لهذا قال رجل: الحمد لله لأخيه، الحمد لله على الإسلام، قال: والسنة، والسنة. ولهذا البربهاري أول عبارة قالها في شرح السنة يا إخوان: اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة، وأن السنة هي الإسلام. خلاص، يبقى نحن نحتاج إلى هدايتين، هداية إلى الإسلام وهداية في الإسلام. خلي بالكم الكلام ده، الكلام هذا صعب جدا أن أن تهدى إليه، وسهل جدا إذا هديت إليه. يعني هذا الكلام سهل جدا، لكن ما كل أحد يقوله، ولا كل أحد يهدى إليه، ولا كل أحد يتحكم إليه. ما كل أحد يتحكم إليه. أخرج من هذا المسجد واذهب إلى من شئت من مشاهير عندك في المحافظة، هنا محافظة، أحد أخوكم راح لواحد من المشاهير في المحافظة، يا شيخ نعم، هل هذا يجوز؟ ندخل برلمانات وندخل كذا، هل هذا يجوز؟ قال مجلس الشورى العلماء، قالوا احنا ما نخلي، واحنا لا نخالفه. قال خلاص احنا ندخل ونشارك واحنا لا نخالف. قال ايه مؤمن؟ احنا لا نخالف. مجلس الشورى العلماء قال خلاص. اه مجلس الشورى العلماء اجماع. من مجلس الشورى العلماء؟ ومن هو، من هم العلماء؟ ابو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحه، الزبير، سعد، سعيد. سبحان الله العظيم يا اخوان، الحمد لله. فاذا هذا الكلام ليس سهلا، والسلف كانوا يفرحون بالسنه، كانوا يفرحون بها جدا جدا، وكانت السنه حياتهم. نعم
ايها الاخوه، لا شك ان انزال هذا الدين على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم امر جلل عظيم، كما قال صلى الله، كما قال عز وجل: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. وقال عز وجل: عما يتساءلون عن النبأ العظيم. فالقرآن نبأ عظيم، ودين الإسلام نبأ عظيم، وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم نبأ عظيم،
والساعة والقيامة والبعث نبأ عظيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. تابوا يا أخوان، بارك الله فيكم، هذه كلمة والله كلمة عظيمة وقوية، وتشعر الإنسان بأهمية ما نتكلم فيه. الدين يا أخوان نبأ عظيم، والنبأ العظيم لابد أن يتلقى بالجد والعناية. حينما قال هذا نبأ عظيم، مو بلعب يا اخوان وبلهو، ليس بان نعطي هذا النبأ العظيم فضول الوقت يا اخوان، نعطيه فضول الاوقات، لا، نبأ عظيم. قل هو نبأ عظيم، قل هو هذا الدين، قل هو نبأ عظيم. سبحان الله، نبأ عظيم. يبقى حينما اقطع الاف الكيلومترات والتقي باخواني، ليه؟ لانه نبأ عظيم، جئنا نتدارس النبأ العظيم. ليه تركت انت اولادك؟ ليه نمت في المسجد؟ ليه؟ حتى اعلم هذا النبأ العظيم. ليه خالفت اخوانك واحبابك ومن كنت تصاحبهم لسنوات طوال من اجل هذا النبأ العظيم؟ ليه تركت مشايخك الذين تعلمت على أيديهم ظهرا طويلا، وكنت تحبهم وتمشي وراءهم وتقبل رؤوسهم من أجل هذا النبأ العظيم؟ والسؤال: هل فيه نبأ أعظم من نبأ هذا الدين؟ أبدا. له خلقنا، الذي خلق الموت والحياة، والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، خلق الموت والحياة من أجل هذا النبأ العظيم. قل هو نبأ عظيم، وإنه لذكر لك ولقومك. يا بس هل ليست الشيخ فلان والشيخ علان وأنا يبدو لي وأنا أرى؟ بس يا أخوان، نبأ عظيم جدا، نبأ عظيم. ولهذا لا يتلقى هذا إلا عن عظيم كتاب، سنة، بفهم مسألة في الأمة. المسألة ما هو بلعب يا أخوان، مسألة لعب، مسألة ما هي بلعب يا أخوان، مسألة ما هي برؤة. تقول اليوم كلمة الأمة تفتن بسببها، وغدا ما خدتش بالي، خدش بالك؟ ما في، لا عذر لأحد ركب مطية مطية ضلالة يحسبها هدى، ولا ترك هدى يحسبه ضلالة. ما في عذر لأحد، فقد بينت الأمور، أمر عظيم عظيم عظيم. الكلمة هذه مسؤولة، وضع هذه الكلمة في أذهانكم ليس سهلا، لابد أن يطلب له الدليل من كلام السلف، من كلام السلف، كلام الصحابة، كلام التابعين، كلام تابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قل هو نبأ عظيم، فالدين نبأ عظيم، ومحمد صلى الله عليه وسلم وبعثته نبأ عظيم، والهداية والضلالة والتمييز بينهما نبأ عظيم، والميعاد نبأ عظيم، نبأ عظيم يا إخوان، نبأ عظيم. سبحان الله، من أجل أن يحصل إنسان على طن أرز بعد 6 أشهر ليل نهار يا إخواني يزرع، يذهب إلى حقله والمطر ينزل بقوة لكن ما يستغني، يذهب إلى حقله في شدة برد في شدة حر، لأنه يحتاج إلى طن أرز، يحمل على كتفه في شدة الحر لأنه يحتاج إلى أجرة، يحفر في الصخر لأنه يحتاج إلى مال. فإذا جاء الدين للدين رب يحميه. والله أنا ما أشغل بالي بالموضوع ده صراحة، يعني ما واحد يا عم شوف صلي وخلاص وسيبك من الموضوع ده، تقعد بقى تقول حق وواطر، تقعد تقول الجماعة الفلانية، ما تشغلش بالك، سيبك موضوع ده، أهم حاجة لأن القلب بتأثر. سيبني يا عم، هات يا ابن المصحف أما نقرأ الورد، هات ابن نقرأ الورد بس وقعد على مصحفه، سيبني الموضوع ده، لأنه ليس نبأ عظيم، ليس النبأ العظيم. لو كان عندك هو النبأ العظيم كنت عرفت. ما سيبك ابنك في المستشفى، عم سيبك الموضوع ده، ربنا يقدره يكون، هات يا ابن أما نقرأ، بنقول لك ابنك نقلوه المستشفى عمل حادثة، يا عم سيبك. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، المقدر ربنا يكون، الله يشفي الله يشفي. بيحصل كده؟ ده اللي بيحصل يا اسلام؟ مع انه فعلا انت مش عامل حاجه لابنك، فعلا انت مش عامل حاجه لابنك. على فكره انت لو ميت برضه يودوا ابنك المستشفى، يعني ما تفكرش لو انت يعني حدش هيلا، ما حدش يودي ابنك مستشفى، هيودوه مستشفى وهيعالجوه، ولن ينزل به الى ما قدره الله. يعني لو انت مسكت مصحفك وابنك فعلا في المستشفى لها وجه، ربما تقول استعين الله على شفاء ولدي، لكن اللي ينبغي ان تقوم من اجل وان تسعى وان تضرب في الارض هو هذا النبي العظيم. لو لم نستفد اليوم إلا وصف الدين والمنهج بالنبأ العظيم الذي ذكره الله في محكم التنزيل لكفى. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، عما يتساءلون عن النبأ العظيم، يوم يقوم ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. نبأ عظيم، النبأ العظيم ده لا تتقدمه عظمة، لا تتقدموا عظمة، لا تقدم عليه شيئا، النبأ العظيم لا تقدم عليه شيئا. لماذا أتحمل صخرة توضع على رأسي وأصحب في رمضاء مكة؟ من أجل ماذا؟ النبأ العظيم أحد. لماذا يعرى ظهري وبدني وتوقد النيران وأوضع عليها فلا يطفئ النيران إلا بعد ظهري؟ من أجل ماذا يا خباب؟ لأن النبأ العظيم، من أجل هذا النبأ العظيم. لماذا يا صهيب تترك مالك كله لما أردت الإلحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا لك جئتنا لصعلوق لا مال لك، أولما جمعت المال تريد أن تلحق بمحمد؟ يا الله قولوها من بدري، أومالي تريدون؟ أولو دعوتكم عليه تركتموني؟ قالوا نعم، قال مالي في كذا، روح خذوه، وترك كل ماله وأتى النبي. ليه يا أخي؟ من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ عايز الكلمة دي من أجل ماذا؟ النبأ العظيم، النبأ العظيم. والنبي ما قال يا خباب كم، يا صهيب كم يقدر مالك؟ 100,000. خد ادي ورقة اهي 100,000، اول ما يجينا مال انا اعطيك 100,000. لا، ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى. من اجل هذا، من اجل ماذا يا محمد؟ النبأ العظيم. من اجل يا طه النبأ العظيم. يا يا الله يا اخوان، قل هو نبأ عظيم. سبحان الله، قل هو نبأ عظيم. والعظيم لا يسلك في تحقيقه الا الطريق العظيم والتحمل العظيم، كم السادة وكاته، والولاء العظيم والبراء العظيم والتضحية العظيمة. هذا يا اخوان نبأ عظيم، هذا الدين نبأ عظيم. قل هو نبأ عظيم، وإنه لذكر شرف لك ولقومك. عما تساءلون عن النبأ العظيم يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فهذا أمر ينبغي أن نستشعره يا أخوان، بارك الله فيكم، نستشعره، نرحل إليه، نجوب الأرض. ألا يعني إذا بقى لما البخاري يقول لقيت أكثر من 1000 رجل، هو البخاري الإمام حتى تلقى المعتقد ده، كان ده السر يا إسلام، كان ده السر يا أخواني. لأن هذا نبأ عظيم، هذا دين عظيم. أنا البخاري لكن ألقى 1000 رجل. ألا أنت البخاري وتلقى 1000 رجل من شام ومصر وكوفة وبصرة ليه؟ لأن النبأ عظيم عجيب. يبقى من أجل هذا يا شعيب سألت سفيان الثوري حدثني بحديث، إذا وقفت بين يدي ربي فسألني من حدثك بهذا؟ قلت سفيان الثوري. فأنجو أنا وتسأل أنت. يا الله، حدثني بحديث، حدثني بحديث، إذا لقيت ربي فسألني من حدثك بهذا؟ قلت سفيان الثوري. فأنجو أنا وتسأل أنت. حدثني بحديث إيه؟ النبأ العظيم. هو ده النبأ العظيم. يا سفيان لا تحدثني بحديث أخذته عن شيخ وهو جليل قال النبي كذا وكذا. أنا أريد حديث اليوم، حديث النجاة، الحديث الجامع المانع. حدثني بحديث السنة، حدثني بالنبأ العظيم. فحدثه سفيان حتى إذا قضى حديثه وبين له أصول اعتقاد أهل السنة، قال فإذا لقيت ربك فسألك من حدثك بهذا؟ فقل سفيان الثوري، وخلي بيني وبين ربي، وخلي بيني وبين ربي. فلا بد يا اخوان من استشعار هذا. يبقى انت خطبة الجمعة اليوم بتخطبها، لابد ان تستشعر هتخطب ايه وتبلغ ايه ولماذا وماذا ترجو. يبقى النبأ العظيم، الدين هذا عظيم، الدين عظيم، ومن أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. الدين عظيم، ومن أجله خلق الله الجنة والنار. فالخليقة كلها تعود إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. وللجنة طريق، من سلكه دخل الجنة، وللنار طريق، من سلكه دخل النار. يبقى نبأ عظيم. يبقى لا تنتظر أن يأتيك شيخ هنا، ارحل. إن كان في الصين اركب، بع جزءا من أرضك واركب، لو احتجت إلى إصلاح بدنك والعملية لابد أن تكون في أمريكا، ستبيع أرضك لإنقاذ بدنك، أليس كذلك؟ أولى ثم أولى أن تبيع أرضك لإصلاح قلبك، لأن النبأ عظيم، النبأ عظيم. أنت متخيل حينما تودع دنياك سيبدأ النبأ العظيم، ستعاين بعينيك ملائكة إما بيض الوجوه وإما 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 معهم حنوط من حنوط الجنة وأكفن مكفنها، وإما الأخرى بناء على هذا النبأ العظيم وتحقيق الطريق في هذا النبأ العظيم. سيقال لك ولروحك حال خروجها، إما أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أو الأخرى، أتدري ما النبأ العظيم يا عبد الله؟ روحك هذه يصعد بها إلى بارئها فوق السماء السابعة، أو لا يفتح لها، أو لا يفتح لها وتعود يشيعها من كل سماء مقربوها إن كانت طيبة، أو تعود فلا تفتح لهم أبواب السماء، ولا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يؤذن لهم بالدخول لأنه لم تكن لهم أعمال تصعد إلى رب السماء. فالنبأ عظيم يا إخوان، نبأ عظيم تسأل عنه في قبرك، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ في أرض المحشر ستقف، فإما شمس تدنو فالشمس تدنو، فإما عرق يلجمك إلجاما، وإما ظل عرش تكون فيه، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظله. هل أنت من هؤلاء السبعة؟ فيا إخواني الدين نبأ عظيم، وبعثة النبي نبأ عظيم، والقرآن نبأ عظيم، والقيامة نبأ عظيم، والهداية نبأ عظيم، والغواية نبأ عظيم. لابد أن أميز، لابد أن أعرف طريقي. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. نعم،
لهذا وجب على الجميع من العقلاء.
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا السؤال ورد عبر الشبكة، يقول السائل: هل أثر سفيان فيه دلالة على ما يقوله البعض اجعلها في رقبة عالم واخرج منها سالم، وما هو محمل كلمة سفيان في آخر حديثه؟
صحيح، اجعلها في رقبة عالم واخرج منها سالم، إن كان العالم هو سفيان فاجعلها في رقبته، وإن كان السائل هو شعيب فاسلم يا شعيب. فإن جئت بعالم هو سفيان، وإن جئت بسائل هو شعيب، فاجعلها في رقبة عالم واخرج منها سالم. وفرق بين هذا وبين اجعلها في رقبة متعالم، اجعلها في رقبة عربيد واخرج منها سالم فإنك لن تسلم. عرفت الفرق؟ اجعلها في رقبة عالم سفيان واخرج منها سالم، لأنك سألت لتتبصر ولتعمل بالحق فستسلم. لم تجعلها في رقبة عالم، لأن هواك مع فتوى هذا العالم، فتسأل عن الربا وأنت تعلم فتواه، وعن القروض وأنت تعلم فتواه، اخترت العالم اللي بتسأله، الشيخ الذي تعرفه أنه يبيع دينه، تقول يا شيخ نعم حق فلوس البنك حرام، يا عم من اللي حرمها؟ اوعى تكون انت رحت الجماعة بدون دول حرموا علينا عشتنا، لا يا عم ولا يهمك ولا اي حاجة خالص، ده ضرورة اقتصادية. ايوة بس انا عندي الشيخ فلان. طب ما في شيخ فلان بقول حرام، لا انا هاخد الشيخ فلان، ده اجعلها في رقبة عالم تخرج مثلا. فلا انت السالم ولا العالم، لا انت لانك صاحب هوى، ولا العالم لانه صاحب جهل. لكن حينما يكون العالم سفيان ويكون السائل شعيب، فالسائل ليس صاحب هوى والعالم ليس صاحب جهل. واضح يا إخواني؟ نعم.
لهذا وجب على الجميع من العقلاء وذوي الألباب الذين يعلمون ما يصلحهم في دنياهم وفي آخرتهم أن يرفعوا رأسا بهذا الدين.
نعم.
وأن يقبلوا عليه كما أقبل عليه الرعيل الأول من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين وصفهم الله عز وجل في قوله: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا.
الله أكبر، الله أكبر. نعم. جهاد، مقام جهاد. محمد رسول الله، الذين معه كانوا تحت الظل يا اخواني البارد، وكانوا عند الثروات الكبيرة والكثيرة، وكانوا في الامن والامان. لا يا اخوان، في الجهاد والغزوات ومن هنا الى هناك، 70 رجلا في واقعة بئر معونة من افاضل الصحابة القراء، يأتي رجل الى رسول الله ويقول ابعث معنا يا رسول الله أناسا يعلمون ديننا، فاختار 70 رجلا من خيار أصحابه ليعلموا هؤلاء الدين، حتى إذا كانوا في الطريق غدروا بهم فقتلوهم أجمعين. دين نبأ عظيم، سبحان الله، نبأ عظيم. وفيهم حرم بن ملحان الذي لما طعن ونزل الدم من وجهه ماذا كان يقول؟ بالله عليكم، ماذا كان؟ ولادي عيالي شوفوهم، انا قتلت، انا عملت، و صبواه. ابدا يا اخوان. واذا به رضي الله عنه يقول: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. فاز بالشهادة، فاز بالشهادة التي السبيل الى الجنة. فزت، فزت ولن أرى أولادي بعد، فزت ولن أنعم بأحضان امرأتي، فزت ولن أعود إلى أرضي. ما فزت؟ فزت بماذا؟ ده احنا ظننا الفوز القصور، ظننا الفوز الأموال، ظننا الفوز التجارات. فوزنا نحن، لأن نبأ هذا الدين ليس عندنا عظيما، لأن الجنة ليست النبأ العظيم، لأن الشهادة ليست النبأ العظيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. قضى نحبه ومن ينتظر، وما بدلوا تبديلا، وما بدلوا تبديلا. النبأ عظيم، النبأ عظيم. يا رسول الله، بايعتك على أن أرمى هاهون، بايعتك على أن تعطيني مال، بايعتك على أن أرمى هاهنا، وقامت المعركة وقتل الرجل وتفقد نبي القتل، فوجد الرجل إذا به قد طعن هاهنا، بايعتك على أن أرمى هاهنا. أيها الناس، في غزاة من يقتل اليوم يدخل الجنة. وإذا بعمير بن الحمام يقتل اليوم يدخل الجنة، فقال: بخن بخن يا رسول الله، بخن بخن. قال: ما حملك على قول بخن بخن؟ قال: وجاء لكون من أهلها. قال: أنت من أهله. قال أنا من أهله، أبيني وبين أن أدخل الجنة أن أكل تلك التمرات؟ إنه لزمن بعيد وخاض وقاتل حتى قتل. لماذا؟ لأن النبأ عظيم. يا الله، كل هو نبأ عظيم، كل هو نبأ عظيم. تبعت أخواني بارك الله فيكم، نبأ عظيم، مو بنبأ أولادي، نبأ أولادي لو كانوا معي على هذا الدين، مو بالنبأ العظيم. هجيب لهم فطور منين؟ أجيب لهم غدا منين؟ ألبسهم إزاي؟ أدخلهم أي كلية؟ ده نبأ عظيم، ده نبأ حقير. النبأ العظيم أن يكونوا لله عبادا، النبأ العظيم أن يكونوا طريقا لي إلى الجنة. قل هو نبأ عظيم. يا الله، كأنه بعد سر الإسلام، كأنه هو السر الذي حرك هؤلاء علما وعملا. سبحان الله، سبحان الله. نحن أخواني يكاد أن نكون بنلعب. معقول؟ معقول إحنا همم فين؟ تركب السيارات وعندك ملذ وطاب وعندك النبأ عظيم. ولادي ارجع كده، تعالوا عيالي، تعالوا يا زوجتي، انا استفدت النهاردة فائدة عظيمة. استفدت ان احنا خلقنا لامر عظيم، خلقنا العظيم لامر عظيم، وسنعود الى يوم عظيم. تعالوا يا اولادي، تعالوا يا عيالي، تعال يا محمد، تعال يا ابراهيم، تعال يا خديجة، تعال يا زوجتي، تعالوا. في حاجة اسمها دين اسلام احنا عليه، بس يبدو ان احنا عليه اسم مش فاهمينه. يا ولاد عايزين نتعلم، يا ولاد عايزين نعبد الله كما امر الله وكما امر رسول الله. تعال يا ولاد، ادى اللي في جيبي اهو، لن اطعمكم حراما ولكن اصبروا علي، جبت لكم قليل كثير، اصبروا يا ولاد. وانت يا ابني، انا راجل فلاح ما عنديش علم، روح للي يعلمك يا ابني، تعلم الدين، روح تعلم الدين الصح، روح يا ابني احفظ القرآن، وصلاتك حافظ عليها، وأرحامك يا ابني صلهم، روح لعمك محمد قبل إيديه، وروح لعمتك زينب قبل إيديها، صلوا الأرحام يا أولاد. هذا نبأ عظيم. إحنا مرحلة سأترككم، لن تدوم حياتي معكم ولن تدوم حياتكم أنتم. يا أولادي احنا خلقنا لنبأ عظيم. يا زوجتي، يا امرأتي، خلقنا لنبأ عظيم. أعينينا على الطاعة، أعينك على الطاعة، حياتنا دين، ديننا هو أصلنا. تعالي، إذا اختلفنا نرجع إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله. الله المستعان، الله المستعان، أمر عظيم إخوان. سبحان الله، إذا وقعت عظمة الدين في قلبك وقعت عظمة الدين في فعلك، إذا وقعت في قلبك عظمة الدين تحولت إلى أعمال عظيمة، إلى أقوال عظيمة، إلى مسالك عظيمة فعلا. سبحان الله، حينما يأخذ إبراهيم عليه السلام تركته، زوجة، ولد صغير، ولد صغير إسماعيل عليه السلام، ويأتي بهم إلى مكة. وما مكة ومن يسكنها؟ مكة الجبال التي لا يسكنها أحد، بس هذه مكة ما فيها بيت واحد، لا، ولا أنيس، لا، ألا يعني ما كان في كعبة اللي تراها هذه، لا، ولا زمزم ولا لمبة تضيء، لا، ألا. على ما إذن يأخذ إبراهيم عليه السلام زوجة ولد إلى هذا المكان؟ بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ويأتي به ثم يتركهم ليعود. أمر وحي، ما كان إبراهيم ليترك ولد وزوجه إلا بوحي. وحينئذ تلحق به امرأته، امرأتك ستترك في هذا المكان؟ معقول في امرأة ممكن تترك زوجها وتبقى في هذا المكان مع ولد صغير، مع ولد صغير، مع طفل رضيع، مع طفل رضيع؟ طب روح كده خد زوجتك الى القاهره وسيبها هناك وتعال مع طفل رضيع. ده الزوجه بتقول ده سبتني رحت للطبيبه لوحدي، ده ما هنش عليك، انا مع الولد مريض ومع الولد كده ورحت وجيت وسيبني، ما هنتش عليك وهنت عليك. الى هذا الحد. تخيل بقى بواد غير ذي زرع. وانا اقول لك الان وقلت ودائما اقول هذه، والله اقسم بالله، اقسم بالله اليوم، شوف شوف مكه اليوم اللي فيها ناطحات سياحاب، الحرم هذا اليوم اللي عنده 110 دور، 110 دور عند الحرم في الكعبه، حرم اليوم مكه اليوم، والله تعال معي وسأصعد بك بعض جبالها ليلا، والله ساقع الخوف في قلبك لو ابتعدت في مكة عن أي ضوء بس مجرد تشعر بالخوف. إلى اليوم في جبل قريب من الحرم، قال جبل خندمة أو خندام، تصعد بصعوبة كده بالسيارات بس يصعد بصعوبة إلى القمة. صعدت هذا إلى القمة والحرم أمامي، لكن ما في إضاءة في الأعلى يعني قوية. والله يا أخواني خوف، خوف، ما بالك في هذا الوقت. فجاء هنا لأمر عظيم ونبأ عظيم، وتركهما لنبأ عظيم، ولحقت به امرأته ليتم بكلامها هذا النبأ العظيم. هو سؤال عنه، هو حياته له. فقالت إلى أين أنت ذهب يا إبراهيم؟ إلى من تتركنا؟ تدعونا لمن؟ ثم قالت له كلمة واحدة، الله أمرك بهذا؟ الله أمرك بهذا؟ ده وحي، هذا وحي، لان تفرق قوي قوي قوي. لا ربي ما امرنيش، لا ما تسيبناش. طيب ربي امرني، الجواب بيختلف. حينما يكون النبأ عندك عظيما هو يعنيك شيء واحد، الله امر، الرسول امر، بعديه خلاص انتهى. قال نعم، قال نعم، قالت اذهب فلن يضيعنا، فالرب الآمر لن يضيع ممتثلا للأمر، طالما أمر فسيحفظ، اذهب فلن يضيعنا. الله أمر، هلا. بريرة جارية كانت أمة، اعتقتها عائشة، أما اعتقتها عائشة، وكانت تحت رجل يسمى مغيث، عبد برضه. فلما اعتقت وصارت حرة، الأمة إذا صارت حرة تخير، إما أن تبقى مع زوجها لو تريد اللي هو العبد، ولا تتركه. فبريرة تركته، وكان مغيث يحبها حبا جما، إلى درجة يا أخواننا كان يمشي وراه في الطرقات ويبكي، يا بريرة ارجع يا بريرة. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فرق له صلى الله عليه وسلم، صعب عليه. فجاب بريرة، يا بريرة تعالي ارجعي إلى مغيث زوجك، سبحان الله. فلأن النبأ عظيم، ولأن الكلام الذي ينبغي أن يخرج من عظم هذا الدين لابد أن يكون محسوبا. قالت: يا رسول الله، تأمر أو تشفع؟ تأمر أو تشفع الأول قبل ما أتكلم. شوف يا أخوان، سبحان الله، مش قلت يا رسول الله أنا ما عدتش بحبه، ده أنا مش شايفاه، ده أنا كلامنا كلام عندنا احنا بقى نقعد نقول. لكن الأمر عظيم، لهذا الكلمات محسوبة، فحتى يتبين الرد الأول، تأمر أو تشفع؟ قال: أشفع. والشفاعة لا تلزم، لكن الأمر إيه؟ يلزم. وما كان المؤمن ولا المؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. خلاص ما في خيرة بقى، ما ينفعش أتكلم، حتى لو أن الهوى ما يميل، يبقى خلاص هوايا تبعا لما جاء به النبي، هوايا هدايا، هوايا هدايا، ما لي شيء آخر، أنا مرادي كله على مراد الله ورسوله، هوايا هدايا، ما لي هوى يخالف هدى، هوى هدى، هدى هوى، ما يخالف، هوايا ينبغي أن يكون تبعا لما جاء به النبي. فتأمر أو تشفع؟ قال: أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه، طالما أشفع يبقى لا حاجة لي. اجتمع الأحزاب حول المدينة، مشركون اتفقوا مع يهود، حصل غدر من بني قريظة في المدينة، موقف صعب. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءكم من فوقكم من أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في الأجواء ديت النبي أراد أن يفكك هذا الحصار، فاتفق مع بعض رجال غطفان إنهم يرجعوا ويتركوا ويعطيهم شيئا من ثمار المدينة. يعني حصل كلام في هذا ولم يحصل جزم ولا قطع. وكان النبي طبعا هيستشير من الأنصار، فاستدعى الرجلين العظيمين رئيسي الأنصار، سعد بن معاذ، سعد بن عبادة، عشان يشوف، لأنه الثمار ثمارهم، جابهم وعرض عليهم أنه حصل كيت وكيد. فماذا تريان يا طه؟ ماذا قالت بريرة للرسول لما قالت ترجمة؟ قالت إيه؟ كويس كويس. ماذا قالت أم إبراهيم، أم إسماعيل؟ الله أمرك بهذا. هذه كلمة المؤمنين، هي هذه كلمة المؤمنين. تفاوتت أعصار، اختلفت بلدان، أيا كان، هي هذه كلمة المؤمنين. فالأول قبل ما نرد، قبل ما نرد: يا رسول الله، شيء أمرك الله به؟ شوف الكلمة، هي كلمة واحدة يا حسين ولا لا؟ مسلك واحد يا حسين، هو ده مسلك الهداية، هو ده مسلك، هو ده المسلك، هو ده المسلك، هو ده كتاب الله، يبقى سمع وطاعة، هو دي سنة رسول الله، ولهذا لما تيجي تسأل شيخ، لما تيجي تسمع لشيخ، ما تقولوش أنا كذا وأنا شايف، شيخ الشرع بيقول إيه؟ بس ماذا قال الله؟ ماذا قال رسول؟ فماذا قال السعدان؟ يا رسول الله، شيء أمرك الله به؟ أو تأمر أنت به؟ أو تفعله لنا؟ خايف علينا واجتهدت، فيكون المسألة خاضعة للإجتهاد والشورى. الأول إما الله أمرك يبقى ما نقدرش نتكلم، سمع وطاعة، أو أنت أمرت فأمر رسول الله كما أمر الله، يبقى لا، سمعا وطاعة، أو المسألة شورى يبقى نتكلم. قال: بل فعلته لكم، أنا أستشيركم في هذا، أريد أن أرجع هؤلاء وفك الحصار ويأخذوا ثلث ثمار المدينة. الله أكبر، سبحان الله يا أخوان، وهدوا إلى الطيب من القول. خلي بالك المنطق الجميل ده، مش سيبك من فصاحة تقول لي مش عارف إيه ودرس أدب ودرس بلاغة وكلام اللي هو بتاع اللي يعني نعالج به عجمة لسان، لكن عرفوا أن أعظم بلاغة أخواني حق ينقضح في القلب، حتى ولو كان صاحبه لا يحسن أحرفه، لكن أبلغ الخلق أتقى الخلق. تعرف المرأة الحجوز تقبلها في الشارع، وكم هذا حصل سبحان الله، قد تجد بعض العوام كلمة كده بالعامية بس هي الدين كله، يقول لك يا ابني طالما ده بيرضى ربنا خلاص. إنما ماذا يصنع؟ تصنع فصاحة لسان يا أخوان دون قلب، دون حق، دون تقى، غاية ما في فصاحة إبليس، ما في أبلغ منه، أفصح منه لسانا حال إغوائه، يقسم يقسم، يزين يزين، يغر يغر. قالوا يا رسول الله لقد كنا، قصة بقى، قصة حق وباطل، لقد كنا والقوم في جاهلية وشر. لما كنا في جاهلية كنا لا نعطيهم شيئا من ثمارنا إلا قرا أو بيعا، يا بنستضيفهم ديهم يا بنبيع لهم، إنما أن أحد يقصرنا على شيء أبدا. ونحن كنا في الجاهلية كنا لا نعطيهم شيئا من ثمارنا قصرا هكذا، إنما كنا نعطيهم يا إما ضيافة يا إما بيع. أولما أعزنا الله بالإسلام وأكرمنا بك نعطيهم ثمارا؟ والله لا نعطيهم إلا السيف. نحن كنا عندنا عزة ونحن في الجاهلية ما نعطيهم شيء من ثمارنا هكذا. أولما أكرمنا، أعزنا الله بالإسلام وأكرمنا بك ولم تعد عندنا الدنيا تساوي شيئا، يا محمد صلى الله عليه وسلم نحن الذين أتيناك، لم تأتنا أنت إلا أن أتيناك وبايعناك وأنت بين أهلك وعشيرتك، أننا الذي نفديك، أننا الذي ندافع عنك، أننا نمنعك مما نمنع منه آباءنا وأبناءنا، لم يفعل هذا أهلك ولم يفعل هذا قبيلتك، نعطي ماذا ولماذا؟ ولما كرمنا الله بالإسلام، أعزنا الله بالإسلام وكرمنا بك نعطيهم أموالنا، والله لا نعطيهم إلا السيف. فصر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نبأ عظيم. لهذا لا عجب أن عرش الرحمن يهتز لموت سعد، يهتز لموت سعد، هذا نبأ عظيم يا إخوان. إخواني نستفيد هذه الفائدة، والله لو ما استفدنا من الدورة إلى هذه يا إخوان نبأ عظيم، نلتقي عليه نبأ عظيم، نجتمع عليه، ندعو إليه، نحيا عليه، نصحح، ندقق، نخلص، ما أحد يضحك علينا في هذا الطريق، ولا أحد يلعب علينا ولا يسحرنا بلسانه ولا يغرنا ببنانه. من كلمنا قلنا الشاهد، فالعلم نقل مصدق وبحث محقق، ما هو الأشعرة من أهل السنة. وبعدين أصل شيخ الإسلام كان قال الأشعرة من أهل السنة، بنلعب صحرة، هذا ملعب هذا، روح أنت هناك الملعب هذا عندك، تضحك على الناس، تضحك على من، تضحك على من، علي او على دينك، اما تعلم انك مسؤول بين هذا الى موقوف ضلال ثم ضلال ثم ضلال، لا تحسن الوقوف في ارض صلبة، انما طورت نفسك من مقام إلى مقام، وردت نفسك فقلت الأشعر مال السنة، الأشعر مال السنة، تب إلى الله استغفر. لا، إزاي ده؟ أنا هجيب لكم كلمة ابن تيمية قالها هو، ورد بقى على ابن تيمية. ده ابن تيمية بيقول إن الأشاعرة هم أهل السنة في بلد فيها الروافض و... وانت قلت كده، انت قلت يا شعر مازن في بلد فيها الروافض وفيها انت قلت كده، انت قلت هم اهل السن. تلعب على من وتضحك على من؟ هذا نبأ عظيم، دين عظيم قوي. لابد يا اخواني بارك الله فيكم نضحي من اجله. واعظم التضحية، ولا تستقيلون، ما تفكرش التضحية نحمل السيف وهنلبس الأحزمة، لا. تعرف ده هو؟ تعرف الكتاب ده؟ عارف العلم هذا؟ عارف الكلام اللي بقوله ده؟ وأقسم بالله أعظم بجهاد السيف بما لا يعلم إلا الله ولا مقارنة. ومن أجل هذا نزل كل هؤلاء الضلال التكفيريون، هانت عليهم أنفسهم في ضلالهم، قووا على هذا، حملوا أسلحة وحاربوا دول، دول بحربوا بهم أفراد قلائل، ولكن لم يستطيعوا تعلم العلم الصحيح، لأن هذا أصعب شيء. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: والجهاد بتبليغ السهام إلى رقاب العدو يحسنه كل أحد. كل أحد اتكع الزناد خلاص يطلع، كل واحد يقدر يمسك بندقية، صح؟ يعني أنا قلت أي واحد كده، أمي في الشارع ولا صنايعي، قلت تعال امسك البندقية ده تضرب عيارين، أي يضرب. لكن تعال أقول له خطب بنا الجمعة أو درس العلم الشرعي الصحيح، صعب. وأما الجهاد، وانتبهوا لكلمة ابن القيم، ما هو بالعلم برضو كلمة كده، وأما الجهاد بتبليغ السنن، السنن السنة، فلا يحسنه إلا أتباع الرسل، أتباع الرسل، لأنه ما ينطق بالسنة إلا الرسل وأتباع الرسل. نعم.
والرعيل الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمروا فأتمروا ونهوا فانتهوا، وعمرت قلوبهم بالإيمان، وعمرت نفوسهم بتوحيد الله عز وجل وبالإقبال على القرآن والفقه فيه. ولهذا حفظ هذا الدين بنقل العدول عن العدول عن العدول إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تابعهم. والرعيل الأول من صحابة رسول الله أمروا فأتمروا ونهوا فانتهوا وعمرت قلوبهم بالإيمان وعمرت نفوسهم بتوحيد الله وبالإقبال على القرآن والفقه فيه. ولهذا حفظ هذا الدين بنقل العدول عن العدول عن العدول إلى صحابة الرسول. يبقى هذا الإيه؟ ها؟ نقل العدول عن العدول عن العدول إلى صحابة الرسول، هذا اللي هو إيه؟ النقل المصدق، هذا نقل المصدق. نعم. فالعلم هو،
فالعلم هو الذي أورثناه محمد،
أورثناه محمد،
أورثناه محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى.
بارك الله فيكم، هذا كلام عظيم. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، الأنبياء ما كانوا يتركون تركات تورث. ولهذا أنا يعني دائما أقول هكا، يعني شبه إلغاز أو من النكات: ما موانع الإرث؟ من موانع الإرث إيه؟ أن يكون الموروث نبيا، فالنبي ما يورث. هذا نبي، إذن ما في تركة تورث عنه لأنه نبي. فإن معاشر الأنبياء لن نورث دينارا ولا درهما، وإنما نورث ماذا؟ العلم. والنبي قال: إنما تركناه ما تركنا صدقة. اللي تركناه هذا يكون صدقة. النبي لا يورث ولا يسأل مالا، لأن النبي يسأل ليجمع وما جمعه ما جمعه من غير سؤال لا يورث عنه بل يكون المسلمين. قل لا أسألكم عليه أجر، يبقى النبي ما يسأل أجرا، هاتوا أجر الخطبة، هاتوا أجر الدرس، هاتوا أجر الوعظ، قل لا أسألكم عليه أجرا. طيب والمال الذي صار له من كسبه وكذا إذا مات لا يورث عنه حتى لا يتهم نبي فيقال جاء يدعو ليجمع أو جاء يدعو ليترك لورثته، فلا هو الذي يترك ولا هو الذي يسأل. إذن لما يدعو؟ لله. كل أسره أجرا، وما الإيه إلا المودة في القربة. تفسير الآية المشهور عن أهل التفسير قولان، القول الأول قل أسألكم عن أجر إلا المودة في القربة، يعني أنا ما أسألكم يا قريش على دعوتي إليكم هذا الدين أجرا، ما قلت لكم أعطوني الدين حتى أعطوني مالا حتى تقولوا لن نتبعك لأننا لا نجد المال الذي نعطيك إياه، أنت تطلب منا كذا إحنا ما عندنا، أنا ما أسألكم على ذلك الأجر ولا قلت لكم هاتوا أجرا، ولكن المودة في القربة إلا المودة في القربة، يعني إلا أن تراعوا قرابتي فيكم اتركوني أبلغ، ألست قريبكم؟ ألست منكم؟ هذا الذي أريده، اتركوني راعوا في القرابة، أنا من أنفسكم أنا منكم قريب لكم، ألم تكن عمي؟ ألم تكن كذا؟ ألم تكن كذا؟ ألم تكن كذا؟ أنا منكم. فالمعنى قل أسألكم عليه أجرا إن مددت في القربة، يعني لا أسألكم على بلاغ إياكم شيئا من المال، لكن راعوا في القرابة ودعوني أبلغ أمر ربي. وهذا القول هو القول هو الأشهر المقدم. والقول الثاني قل أسألكم عليه أجرا إلا المؤددة في القربة، أي ولكن راعوا قرابتي أنا أهل بيتي فقوموا فيها بالحق وراعوا الحق في ذلك. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث،
إنما ورثوا ماذا؟ العلم. يبقى الذي يريد أن يأخذ ميراث النبي العلم، ونحن نرث من النبي صلى الله عليه وسلم على قدر قربنا، كما أن الوارث يرث من ورثه على قدر قرب منه، فليس الابن كابن الابن، وليس الأخ كابن الأخ، وليس العم كابن العم، وليست البنت كالأخت، وهكذا على حسب القرابة. وهناك من هو محجوب حجب حرمان، وهناك من هو محجوب حجب نقصان على حسب، كذلك نحن أيضا نأخذ من هذه التركة على قدر ماذا؟ على قدر قربنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن اجتهد أن يأخذ من هذا العلم المأخذ العظيم كان حظه ونصيبه من التركة هذه نصيبا عظيم. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها نقية قبلت الماء فأنبتت،
يعني أرض نقية كانت هذه الأرض مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، هذا حديث أبي موسى في الصحيحين، كمثل غيث مطر. والغيث دائما يذكر في الوجه الذي في القرآن في الوجه الذي يحصل به النفع. نعم. أما المطر فقد يكون في الهلكة التي أمطرت المطر السوء. فالأرض هذه كانت ثلاثة أقسام، في أرض نقية طيبة قبلت الماء،
قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير،
هذا أعلى ما يكون في التعامل مع العلم والوحي، أن تقبل بحب وصدق فحينئذ تنبت الكلأ والعشب الكثير. نعم. وأرض أخرى
وكانت منها أجادب،
أرض أخرى أجادب ليست نقية أجادب، ما صفتها؟
أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا.
طيب هذه الأرض أمسكت الماء، احتفظت بالماء، فيها خاصية إمساك الماء، لكن الإنبات ما فيه، فلهذا أمسكت الماء فنفع الله بها الناس، ناس زرعوا شربوا كذا، فيها نفع لكن دون الأولى. الأولى تمسك الماء وتنبت الكلى، قبلت الماء وانبتت الكلى، الثانية لا أمسكت الماء لكن لم تنبت. طيب والثالثة؟
وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء.
إنما هي قيعان ما هو بأجادب قيعان ها؟
لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ.
لا فيها خاصة إمساك الماء ولا فيها خاصة الإنبات، ما فيها نافع لا من جهة ماء تمسك ولا من جهة نبات تنبت. فماذا كان؟
فذلك مثل من فقها في دين الله.
كذلك القلوب يا أخوان، في قلوب طيبة تقبل وتنبت، في قلوب ماذا أخرى دونها وهي قلوب جيدة ولكن دون الأولى بكثير، هذه القلوب تمسك وتحفظ لكن ما فيها النفع الواسع والإنبات وكذا، وفي قلوب لا، لا هي التي تقبل ولا هي التي تنبت. يدل على ذلك قول النبي، قول الله أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، لما يجي السيل كبير وينزل في أودية، الوادي الضيق يأخذ الماء الضيق والوادي الأوسع شوية يأخذ الماء الأوسع والوادي اللي كذا وهكذا حسب الأودية. فالقلوب أودية وأوعية لما يصب فيها من غيث الوحي، وعلى قدر اتساع القلب وضيقه على قدر أخذك من الوحي وقلته. فأوسعنا قلبا أكثرنا انتفاعا بهذا الغيث ثم ثم ثم. ولهذا بعض الناس الشيخ موجود، الشيخ هو الشيخ وعنده 100 طالب، 100 طالب 100 وادي والمادة واحد والشيخ واحد والكتاب واحد، لكن هذا وادي غير هذا الوادي غير هذا الوادي غير هذا الوادي غير هذا الوادي غير هذا الوادي. ده أخذ من شيخه بقدر واديه، وده أخذ من شيخه بقدر واديه، وده أخذ من شيخه بقدر. تعجب، المادة واحدة والشيخ واحد، ولكن المختلف من أنت؟ ولما ولأي شيء نرجع اختلافك؟ لماذا أنت لست كالأخ الفلاني؟ الكلمة دي وقعت منك 10%، وقعت من الثاني هي نفس الكلمة التي قالها الشيخ، وقعت 100%، لأن وديك 10% وودي هذا 100%. لذا قال النبي إنما أنا قاسم والله يعطي، أنا بعلم أنا ببين لكن الله هو الذي يعطي. وهذه مسألة أظننا نجدها عند المشايخ، أي شيخ من المشايخ من لدن إلى اليوم، من لدن علم إلى اليوم، تجد الشيخ واحد والكتاب واحد ولكن الطلبة يختلفون حسب السماع. ممكن يقول لك الشيخ، الشيخ اليوم كان مبدعا، تاني لك الشيخ اليوم يعني ركز على ما واحد وصل كويس بس يعني عارفين كذا. شوف واللي هي المادة واحدة لكن هذه الكلمة وقعت موقعا لم تقع نفس الموقع في كلمة، وهكذا حسب العلم حسب الوادي. الوادي كل ما كان وادي أوسع كل ما كان استيعابه إيه أوسع. زي دلوقتي إحنا يعني نسأل الله يسلم بلدنا ومصرنا، يعني يقال طب السد النهضة لو حصل يبقى في سوء، طب نعمل إيه؟ ها الوزارة الآن بدأت تعمل إيه؟ الآن بيهيئوا الروافد اللي لو حصل كذا كيف تستوعب الإيه؟ ما هو الأودية كل ما تكون واسعة تستوعب، وهكذا يبقى بنجهز إحنا الأودية. هذا في الماء المحسوس الموجود، فما بالك في الوحي الذي هو غيث يغيث الله به القلوب. فده واضح واضح سبحان الله. وقد تكون عند شيخ سنة وتكون أنت المبتدع والضال، وقد تكون أنت القارئ على شيخ السنة ثم بعد ذلك تحارب السنة تقول ازاي يا جماعة تصور الأخ دكلنا ولا بيقرأ أهلا. ماذا حصل؟ فكل واحد يا أخواني له واد. إنما أنا قاسم كما يقول النبي قال إنما أنا قاسم والله ماذا؟ والله يعطي. استمع رجلان إلى النبي، أحد الرجلين قال الله فيه في جنسه يعني ومن يستمع إليك، استمعوا حتى إذا خرجوا من عندك قالوا لذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ يستهينون بهذا الكلام. طب آخرون والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. يقول ربي وإذا ما أنزلت سورة. فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا؟ السورة واحدة والجميع السماعة. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا هم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. يعني الآية واحدة، الآية واحدة لكن الأوذية تختلف. أنزل من السماء ماء فسالت أوديتهم بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يقضون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. المثل هذا يا محمد كذلك يضرب الله الحق والباطل. أعظم قضية لهذا ضرب لها أعظم الأمثلة. كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال. الذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ثم لافتدوا به من سوء العذاب لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أكمل أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. سبحان الله. نعم.
فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما نعم. بعثني الله نعم. به نعم.
يعني هل للإنسان عمل في اتساع هذا الوادي وضيقه؟ وإن كان له عمل فكيف يعني يكون هذا العمل؟
طبعا عمل به يهديه الله. سعي طهارة القلب ونظافة القلب وسؤال الرب طهير اغسل. الآن احنا نريد أن نصب قبل ما بنعمل يا أخوان الشيء هذا هنا أو شيء بيعمل إيه الأول بنغسل نظافة الكأس وبعدين تحط. واحد نظف الكأس وخليه. اثنان المادة لابد أن تكون مادة مقبولة وصحيحة حتى تنتفع بها. يبقى نظف القلب فرغه من جميع الشواغل والهوى إلا من مرضات الرب سبحانه. حينئذ إذا نزل وحي وجد محله. نزل وحي يجد محله. ما في سعي في سؤال عجلت إليك يا رب لترضى إني ذاهب إلى ربي سهلي. ما في هوى. يعلم الله أنك لو علمت هذا الحق لاتبعته مهما كان مهما كلفك. إنو هذا ما عندي أي عائق. مش أنا اللي هنتظر طالب يقول لي شيخ انت اخطأت فارجع ارجع أرجع. لا ده انا اللي هقول انا اخطأت والطالب يعتقد ان انا الصواب. اقول لا انا اخطأت. نعم.
فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به. فاذا كوننا على ميراث من دين الإسلام ليس أمرا هينا وليس بالأمر السهل بل هو أمر عظيم وإنما يتفطن لعظمته أولو الألباب.
الله أكبر. هذا هو الخلاصة يا أخوان. كوننا على ميراث من دين الإسلام ليس أمرا هينا وليس بالأمر السهل بل هذا أمر عظيم وإنما يتفطن لعظمته أولو الألباب. لقد خلقت لأمر عظيم لو تفطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. اربأ بنفسك يعني من عزة الإنسان ألا يكون كعموم الرعاح يمشي معهم ينقاد معهم. هذه ما هي برجولة أصلا. هذه ما هي برجولة. إنسان يكون عزيز يمشي في الطريق الصالح النافع. النبي كان يربي الصغار على هذا. احرص على ما ينفعك استعن بالله. احرص على ما ينفعك. ما تمشي تعالى اشرب دخان تعالى ندفع كذا ونبذر تعالى. لا 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 لا، الإنسان ينأى بنفسه، ينأى بنفسه أن يرعى محل همل رعاع الناس، لكن إنسان عظيم. نعم.
وهذا الدين أوجب الله عز وجل على عباده أن يتعلموه، فقال عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولا شك أن بقاء الدين عزيزا.
مسألة علم يا أخوان، مسألة بصيرة، مش نقول جماعة التبليغ هم مش علماء. طب كيف يكونوا؟ أول كلمة في الدين هذه يا أخوان، إيه أعظم كلمة في الدين؟ لا إله إلا الله. مش هي لا إله إلا الله؟ الله قال فاعلم، مش فقل لا إله إلا الله، مش فقل لا إله إلا الله، فاعلم، فاعلم لا إله أنه لا إله إلا الله. يبقى لابد من العلم، لازم العلم، لازم العلم، فاعلم. نعم.
وقال عز وجل: ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولا شك أن بقاء
يعني إذا المسلمون على قسمين، قسم بيجاهد بالسيف والسنة، وقسم بيتعلم عشان يعلموا إخوانهم، من أجل أن يعلموا إخوانهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يبقى لازم علم يا إخوان، بارك الله فيكم، لازم علم. ولهذا أنا أنصح أي أخ منكم يا إخوان، منا جميعا، لازم شوف يا إخوان اكتبه أربع كلمات: يومك ما يخلو يا كرم، ما تنشغل يا كرم بالحملات والعمرات، انتبه. وانت مع العمرات خلي معك الاربع كلمات، ما هو مشكلة اي كان، وانت في حقك خليك مع الكلمات هذه يا اخواني. حفظ، مراجعة، ملازمة، مذاكرة. حفظ، مراجعة، ملازمة، مذاكرة، ده يومنا، ما يمر يوم الا بهذا. أحفظ قرآن ومتون، أراجع قرآن ومتون، ألازم شيخا، أذاكر كتابا يختاره الشيخ. ده جواب عن سؤال حطه كده: ما هي المنهجية الصحيحة في طلب العلم؟ كثير من الإخوة بيسأل عن هذا، كيف أطلب العلم؟ ما هي المنهجية الصحيحة في طلب العلم؟ ضع تحتها الأربعة هذه، هذه الأربعة، هذه الأربعة، وهذه الأربعة مو بإيه؟ على الترتيب. بمعنى يعني الترتيب، يعني الأول تحفظ، أما تخلص خالص راجع، ولما تنتهي لازم، ولما تنتهي ذاكر. لا، هذه مو على الترتيب، هذه إخوان هذه مجموعة معا لا تنفك. يعني إيه؟ يعني لو عشت ساعة، عشت ساعة، عمرك ساعة، قسم هذه الساعة: حفظ، مراجعة، ملازمة، مذكرة. طيب أنا ما أقدر لازم الشيخ، الشيخ مو بعندي، ما أقدر لازم أسمع، ولازم عن طريق الأنترنت، صار وسيلة إذا عجزت، إذا عجزت، وإلا الواقع شيء آخر. أنت لو تستمع الشيخ وأنت في مسجده غير سماعك للشيخ عن طريق الانترنت، هو الشيخ اللي بيتكلم وكل شيء، وربما تسمع الصوت في الانترنت اوضح من الدرس نفسه، لكن ليس كالدرس، ليس كسكينة تنزل وملائكة تحف ورحمة تغشى وملائكة تذكر ورب يذكر ومباشرة واستشكال. لكن فاتقوا الله ما استطعتم، ما كل الناس قد يقدر، لكن هذا إذا صدق الإنسان مع ربه أعطاه الله عز وجل. يبقى لازم هذه الأربعة يا إخوان، لازم هذه الأربعة، لازم حفظ ومراجعة وملازمة ومذاكرة، كن معك هذا يوميا. أحفظ إيه؟ أذاكر إيه؟ ألازم من؟ هذه ترجع إلى شيخك فيها، أحفظ إيه خذ احفظ هذا، تراجع إيه تراجع هذا، أذكر إيه أذكر هذا. طيب وبعدين تناقش في هذا وتسمع هذا، وبعدين تلازم. ليه؟ لأن هنا بقى الملازمة شرح العلم، دفع الاستشكالات، الاقتداء ورؤية من تقتدي به، وحصول الخبرة، وهكذا. نعم.
ولا شك أن بقاء الدين عزيزا إنما يكون ببقاء العلم وببقاء العلماء، لهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا.
نعم.
وفي رواية قال صلى الله عليه
وسلم، هذا حديث الصحيحين، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: ولما انتزعوا من صدور الناس حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضل. نعم.
وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لم يحفظ هذا الدين إلا بتوفيق الله عز وجل ورحمته ومنته ونعمته، بسبب جهاد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في امتثال العلم الذي ورثهم إياه النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا كان من أعظم أنواع الجهاد، بل هو أعظم أنواع الجهاد، الجهاد بالتفقه في الدين والتعلم.
يعني قال لهذا كان من أعظم أنواع الجهاد، بل هو أعظم أنواع الجهاد. صحيح، صحيح، وأعظم أنواع الجهاد. ولهذا يقول ابن القيم لما بين الجهاد: جهاد بالحجة والبيان وجهاد بالسيف والسنان، قال: وأعظمها الجهاد بالحجة والبيان. نعم، هذا كلام وقيه في الزاد. نعم.
ولهذا جاء ابن عباس رضي الله عنهما، جاء ابن عباس رضي الله عنهما رجل يسأله عن الجهاد في سبيل الله، فقال له: ألا أدلك على خير من الجهاد؟ فقال: بلى. قال: تبني مسجدا وتعلم فيه الفرائض والسنة والفقه في الدين.
نعم.
ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أن طلب العلم وطلب الفقه في الدين أفضل من جهاد التطوع الذي لم يتعين على المسلم.
أفضل ما ينشغل به العبد بعد الفرائض طلب العلم، ومن طلب العلم ما هو داخل في الفرائض، وهو ما يتعين عن إنسان تعلمه. فإن العلم على أقسام: منه ما يتعين عن إنسان تعلمه، وهو ما يحتاج في عقيدته وعبادته ومعاملته التي لابد منها. نقل ابن عبد البر الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. ففيه من العلم ما يتعين عليك. أنت تريد مثلا أن تفتح محل ذهب وتجارة الذهب، لابد يتعين عليك تعرف الحلال والحرام في هذه التجارة. تريد أن تفعل شيئا، لابد تتعلم الأول حكم الله. تريد أن تصلي، تعلم كيف تصلي. عندك مال زكوي، تتعلم كيف تخرج الزكاة وما الذي يلزمك. فمن العلم ما هو فرض عليك عيني، ومن العلم ما هو فرض كفائي بعموم الأمة، ومن العلم ما هو مستحب مسنون. نعم.
إلا أن حفظ الدين يكون بوسيلتين.
فالعلم الذي ما يتعين عليك، يعني داخل في باب المستحبات وكذا، الاشتغال بهذا أفضل، ولا الاشتغال بنافلة الجهاد؟ لا، الاشتغال بهذا أفضل. أفضل شيء تشتغل بالعلم. نعم.
لأن حفظ الدين يكون بواسيلتين: برد أعدائه الذين يقاتلون بأنفسهم، ويكون برد كيد الأعداء والشيطان. وضياع الدين يكون بانتزاع العلم من الناس، لأنه إذا نزع العلم فاض الجهل وجاءت الضلالات بأنواعها. والدين ليس مخصوصا بالحلال والحرام، ولذلك التفقه في الدين لا يعني العلم بالفقه فقط، وإنما يعني التفقه، وهو التفهم والإدراك والتعلم لدين الله عز وجل الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم.
فالعلم بالدين كله يسمى فقها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يريد له خيرا يفقهه في الدين. وبالتالي يكون علم العقيدة فقه، وعلم التفسير فقه، وعلم الحديث فقه، يعني الإدراك والفهم لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الفقه في الدين. نعم. ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. نعم.
وهذا الدين له علوم متنوعة قسمها العلماء، مع دخولها في علم الدين وعلم الفقه قسمها العلماء لأجل تنويع الطلب وتيسيره على الناس. لكن في الحقيقة في قوله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام وقوله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين يشمل جميع ما جاء في القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيه التوحيد والعقيدة ويدخل فيه الفقه بالحلال والحرام ويدخل فيه السلوك وما يصلح القلب وأشبه ذلك مما فيه عز وقوة لأهل الدين بتعلم ما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. فتعلم أركان الإسلام والفقه في الدين في ذلك فقه في الدين، وتعلم أركان الإيمان وهي العقيدة والفقه في ذلك فقه في الدين، وتعلم السلوك وما به تصلح القلوب والفقه في ذلك فقه في الدين. لهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاث وهي الإسلام والإيمان والإحسان كل واحدة تعني نوعا من العلوم الإسلام والفقه ونحوه، لأن فيه الاستسلام. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام والإيمان فيه العقيدة والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
هذا كله يسمى الفقه في الدين والعلم به، سواء ما تعلق بالاعتقاد أو بالتفسير أو بالحديث أو باللغة التي يفهم بها كلام ربي وكلام نبي صلى الله عليه وسلم أو التربية والسلوك وكذا، كل هذا داخل في الفقه في الدين. نعم.
فهذا فيه تصحيح العمل بإحسان السلوك والتعبد لله عز وجل، وقال صلى الله عليه وسلم في آخره فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.
انتبهتم؟ فأطلق عليه كل هذا، أطلق عليه دينا بعدما سألوا عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فدل على أن الدين مراتب، ودل على أن كل شيء يدخل في الدين، حتى قال العلماء ومنه، وهذا يدل على أن العالم إذا سئل عن المسألة التي لا يعلمها فقال لا أدري أنها من الدين الذي يتعلم. أن تقول لا أدري، أن تقول لا أدري لما لا تدري، هذا من الدين الذي يجب أن تتعلمه، لأنه يحرم على العالم أن يتكلم في الدين بلا بينة، وأن تقول عليه ما لا تعلمه، ولا تقف ما ليس لك به علم. نعم.
فإذا التفقه في الدين ضرورة وأمر الله عز وجل به، وهو يشمل الفقه في التوحيد والعقيدة الصحيحة التي في الكتاب والسنة وأجمع عليها سلف الأمة، ويشمل أيضا الفقه بما فيه صلاح العبادة وهو الأحكام الفقهية في العبادات، ويشمل أيضا الفقه بجميع ما يطلب من المسلم أن يعمله أو أن يتركه من أنواع الفقه الأخرى التي يتطرق إليها العلماء في كتب الفقه. فإذا التفقه في الدين مأمور به، أمر الله عز وجل به في كتابه، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وحض على ذلك وأثنى على أهله، وحذر من زوال العلم والفقه في الدين لهذا كان الفقه في الدين من الواجبات على الناس، ويشمل ذلك المراتب التي ذكرنا،
لكن على حسب أحوال الناس. هو الفقه في الدين يجب على ماذا؟ يجب من الواجبات على الناس، لكن كله على حسب استطاعته وعلى حسب حاجته. فما يتعين على العالم اللي عنده أهلية غير ما يتعين على من دونه، غير ما يتعين على العوام. لكن في النهاية كل مسلم قدم على أمر من الأمور يتعين عليه أن يسأل عنه، أنت رجل تاجر حبوب، تاجر في الحبوب، تشتري وتبيع أرزا وقمحا، ما تقول أنا ما تعلمت في المدارس أو ما تعلمت في الأزهر أو ما تعلمت ما أدري في كذا. لا، يجب عليك أن تتعلم فقه التجارة. الآن هل يجوز أن تبيع أرزا بأرز مع التفاضل، يعني مع الزيادة، يعني أعطيك طن أرز وتعطيني طن ومئة كيلو، لكن الأرز هذا أجود من هذا فبيفرق 100 كيلو أو 200 كيلو، فبعطيك طن أرز 1000 كيلو بطن ومتين كيلو، لأن هذا أجود من هذا، ده سعره 4000 وده سعره 4500، فأعطيك 1000 طن في طن ومتين كيلو، هل يجوز؟ أنا تاجر حبوب، هل يجوز؟ الناس طبعا عادي ما في إشكالية، لأن هذا ثمن وهذا ثمن. الجواب ما يجوز أرز بأرز مع زيادة، ما يجوز، حتى لو كان هذا أفضل من هذا. ما كيف يعني ده أفضل وبعدين نعطي طن بطن إزاي؟ نقول الحل، لو أنك تتعلم بقى الحل، اشتري هذا الطين بالأربعة آلاف ويعطي الفلوس، وبعدين اشتري أنت الطين اللي عنده بأربعة آلاف ومتين. شيخ احنا عملنا ايه طيب؟ يعني احنا ماذا صنعنا؟ ما هو نفس المسألة، ما هو انا لما اخذ طن بطن ومتين كيلو ما هو نفس المسألة؟ لا ما هو بنفس المسألة. فصدنا بيعتين، لان البيعة الواحدة ما تجوز. ولهذا جاء في الصحيح ان بلالا اتى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد، في تمر جيد كده، فقال استحسنه النبي، قال من اين اتيت به؟ من اين جئت انت بهذا التمر؟ قال يا رسول الله اشتريت هذا الكيل يعني بكيلين من تمر رضيء اقل منه، اعطيت واحد كيلين وليكن مثلا 2 كيلو وجبت الكيلو الجيد هذا. فقال النبي اوه هذا عين الربا، هل بعت هذين واشتريت هذا؟ كنت بيع الاثنين كيلو خد فلوسهم واشتري الكيلو، انما كيلو باثنين ما ينفعش. طبعا جميع تجار الحبوب يخالفون في هذا. طيب خذ مثلا مثال اخر، انا تاجر حبوب عندكم بشتري طن رز هنا وبسيبه عن صاحب، وهنا 5 طن وهنا 7 طن، بقى لي 100 طن في البلد، ما عنديش مخازن او مخازن لتاخذ كل هذا. وبعدين في واحد بقى انت عايز 2 طن ببيعهم له، اقول له روح هاتهم من عند فلان. لا يجوز. ليه يا ابو ياسر؟ لانه الاثنين طن اللي عند فلان ما تنقلوش عندي، لازم انقله، ما ينفعش ابيعه مكانه. ليه بقى؟ عشان انا ببيع لك الطن، انا شاريه من ابو ياسر الطن ب 3000، طبعا انا تاجر بعته 3500، فقلت له خلاص روح هات من عند ابو ياسر 2 طن، ليا 8 طن هناك، بعتهم له بكام؟ ب7، وانا شاريه من ابو ياسر بكام؟ ب6. فراح الرجل يجيب من ابو ياسر، قال له اقعد اشرب شاي بس اقعد، انت بعت اشتريت من تاجر فلاني بكام؟ ب7000، ده شاريهم منه ب6000. خد بالك ايه اللي حصل؟ زعل ابو ياسر بقى واستكتر ال1000 جنيه مكسب، قال لك مش مديك. ازاي يا عم انا شاري منك؟ لا مش هنقل. نعمل ايه؟ نروح نتحايل على التاجر يدي لابو ياسر 200 جنيه او 300 جنيه عشان من اجل هذا لابد من الملك والنقل، الملك والنقل. طب هل تجار الحبوب بيفعلوا هذا؟ ابدا لا يفعلوا هذا، لانهم جهال باحوال البيع والشراء في هذا الامر. يبقى هذا من العلم الذي يتعين عليك ان تعلمه اذا قدمت على امر من الامور. طيب كيف بقى اذا نزلت الى الميادين؟ مش كان ينبغي عليك اولا ان تتعلم حكم الله في النزول الى الميادين يجوز ولا لا؟ انما توارط الامه معك، وبعد ما توارط الامه في الثورات تعود على قناتك تقول لم نعد تدمع اعيننا، فين لما كنا نصلي التراويح وكون كذا كذا، فين روحنا؟ والثاني يقول لك فين كنا في المساجد كذا، ده احنا ما درسنا، ده احنا ما فعلنا ايام زمان. الا تبكي على هذه ليه؟ بعد ماذا؟ معنى ليس التوبة لكن بعد ماذا؟ يبقى قبل أن تنزل إلى الميدان أولى ثم أولى أن تتعلم حكم الله عز وجل، لأنك تورط أمة وراءك، تورط أمة وراءك. يبقى كان ينبغي تتعرف على حكم الله أولا، يبقى تبحث مسألتك قبل الميدان، مش بعد الميدان تقول أنا سأبحث المسألة والأحد القادم سأعرضها، وإلى يوم كذا ما جاء الأحد القادم هذا. كما كان يقولون لنا ها يوم الحد او الاكل بكره ببلاش، لا بكره بيجي ولا احد بياكل ببلاش، تمام؟ هكذا. فين البحث؟ اين هذا البحث العلمي؟ لا يوجد. نعم نعم. هل يجوز التفاضل في السلع غير هذه الاصناف؟ غير هذه الاصناف وما يلحق بها في العلة يجوز، إنما ما يلحق بها في العلة ما يجوز. يعني الأرز لم يأتي في النص، إنما البر والشعير والتمر والملح هذه 4. الأرز ما جاء، لكن الأرز يأخذ حكم الإيه؟ البر. الذرة لم يأتي، لكن الذرة يأخذ نفس الحكم. لكن الأسمنت، طن أسمنت مسلح بطن وربع من الأسمنت التاني ما في مشكلة. الحديد، حديد العز غير الحديد التركي مثلا، ده طن وده طن و100 كيلو ما فيش مشكلة. محمول هتبيعه محمول بمحمول مع فرق 500 جنيه، فيش مشكلة. سيارة بسيارة مع فارق 50,000 ما في مشكلة. بيت ببيت مع فارق 10,000 جنيه ما فيش مشكلة. إنما جنيه بالريال زيادة ما فيش مشكلة، بس لازم المجلس، المجلس فلا بأس بالتفاضل، الريال بأربعة جنيه لكن لابد في المجلس. فإذا اختلفت فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد، يعني لو كانت العلة واحد. نعم نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: فقوام الدين بالعلم والجهاد، ولهذا كان الجهاد نوعين: جهاد باليد والسنان، وهذا المشارك فيه كثير، والثاني الجهاد بالحجة والبيان، وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل، وهو جهاد الأئمة، وهو أفضل الجهادين لعظم منفعته وشدة مؤنته وكثرة أعدائه.
نعم، هذا أعظم النوعين. طيب نقف هنا.